علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
والفتوى للحي نور يهدي لطريق الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها أنا ذا ألتقي بكم في برنامج مقرر في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، وهو فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد. إخواني الكرام، نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
فضيل الشيخ عبد الله، حياك الله.
يا مرحبا يا أبا معاذ، الله يبارك فيكم.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله، الله يحفظك.
الحمد لله، أسأل الله يحفظك ويعافيك.
الله يكرمك.
فضيل الشيخ، لدي أسئلة ينتهي، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، من صلى ركعات ثم أوتر في أول الليل، هل يجوز له بعد ذلك أن يصلي ركعات في منتصف أو في آخر الليل ثم يوتر بعد ذلك؟ ومنها مثلا أنا أصلي التراويح مع الإمام. واضح السؤال؟
واضح، خلاص.
السؤال الثاني، من دخل إلى المسجد في وقت صلاة العصر فوجدهم قاموا لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، هل يدخل معهم بنية الظهر أم بنية العصر؟
حاضر.
السؤال الثالث، هل يجوز للإنسان أن يتباكى في الصلاة أو عند الدعاء أو عند قراءة القرآن؟
طيب، حاضر.
أما السؤال الرابع والأخير، أرجو أن تسمح لي لأن السؤال يحتاج إلى تفصيل في السؤال نفسه يعني.
نعم.
من المعتاد عندنا في بلدنا أنه إذا مات عندهم شخص يعملون له 3 أيام، فتجد صاحب الميت يبادر بإحضار الطعام، وإن كان بسيط الحال يضطر إلى أن يستدين من أجل إحضار الطعام للناس الذين يجتمعون عنده خلال هذه 3 أيام ويقرؤون القرآن جماعة، وفي اليوم الرابع يجمعون أحجار ويقرؤون عليها سورة الإخلاص وتوضع في أواني وتوضع عند صاحب القبر.
نعم.
وفي اليوم 40 يعملون له 40، وفي كل عام يعملون له وليمة بمناسبة اليوم الذي مات فيه، الذي توفي فيه. ونحن نعلم أن هذه الأعمال من البدع وليست من السنة، لكن السؤال المطروح،
نعم،
إذا كان أحد للعشاء أو للغداء هل نحضر، وهل يدخل هذا تحت حديث إذا دعاك فأجبه، فهل نحضر معهم أم لا؟
وجزاك
الله خيرا.
إياك، الله يبارك فيك. الأخت شاهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
إيه، لو سمحت الشيخ، بس عندي سؤال. كنت سألت قبل كده بالنسبة لحكم الإفرازات اللي تنزل على المرأة دون وقت الحيض أو النفاس، يعني هل يجوز ليها انها مثلا لازم تفضل كل صلاة بتصليها بوجود الافرازات دي، ولا تصلي عادي 2 أو 3 بنفس الوضوء؟
حاضر.
كنت سألت الشيخ بعد اذنك، فقال لي الطبيبة هي اللي تحكم مثلا ان كانت الافرازات نجسة او غير نجسة، فالدكتور قالت الافرازات غير نجسة يعني عادي، فكنت عايز اعرف بس حكم الافرازات دون وقت الحيض في الايام العادية يعني.
طيب، حاضر،
ماشي، جزاك الله خيرا.
أخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور عبد الله، ازي حضرتك؟
يا مرحبا،
نسأل الله ان ينفع بكم.
الله يبارك فيك.
بعد يظهرك عندي سؤال بس. أنا
متزوج من سنة. صوتك شوية الله يكرمك.
متزوج من سنة.
نعم.
وكنت مشترط على زوجتي بعد الزواج إن هي تتنقب إن شاء الله. فانتقبت من شهرين وبعد كده بدأت تشتكي من النقاب وتقول إن نفسي مكتوم ومش شايفة ووجع لي عينيا. فلحد ما زهقت قلت لها لإما النقاب لإما مش هنستمر مع بعض. فمن يومين الخلاف اشتد ما بينه وما بينها جدا لدرجة إن أنا مبقتش داريان أنا بقول إيه. فقالت لي كلمة وقلت لها كلمة وأنا من طبيعتي إن أنا لما بتنرفز مبقاش أنا داريان بقول إيه. فلما قالت لي كلمة ضايقتني جدا نزلت فيها ضرب وأنا مش داريان قلت لها أنت طالق أنت طالق وأنا مش واعي وما كانش قصدي إن أنا أقصد الطلاق أو أعي بيه ويعني زي ما يعني زي ما يكون طبق الحديث عليا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فعايز أعرف الطلاق وقع أم لا.
يعني الحقيقة يعني المسألة دي ليست سهلة الله يبارك فيك، ويعني قد أذكر حكما عاما لها، ولكن مسألتك أنت على وجه الخصوص أنا أنصحك بأنك تجلس مع أحد من أهل العلم أو تذهب إلى دار الإفتاء وليتك تصطحب زوجك معك لكي أيضا تتأكد منها اللجنة من توصيف حالتك على الواقع، ثم بعد ذلك يكون الحكم إن شاء الله تبارك وتعالى. مصطفى السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
اهلا
وسهلا. انا بيك والله. وبقول لحضرتك كنا امبارح كنت عايزه اعرف بس هل يعني حكم العيد ميلاد يعني لما بيجي عيد ميلاد مثلا البنت او الولد او كده صعب ان الواحد ما يعني حرام ان الواحد يعمل مثلا عيد ميلاد وبرضه يحتفل، بس عايزه حضرتك تقول لي النقطه دي يعني صح
حاضر.
ولا غلط؟
حاضر.
ماشي.
حاضر.
ماشي. بالنسبة برضو للحلف زي الأخ اللي اتكلم من قبل كده يعني قبلية، عايز أعرف برضو يعني لما يكون واحد مثلا قال لزوجته على أنت طالق وكده يردها إزاي وإيه المفروض إن هو يتعمل. وفي سؤال تاني معلش عايز أسأل حضرتك فيه برضو، بالنسبة مثلا لو هو لو يعني أنا مثلا ليا واحد أخ أخويا أنا عايز يعني بيعرف واحدة تانية وعايز يتجوزها يعني فيما بعد هيتجوزها إن شاء الله، بس هو مشكلته إن هو متجوز وعنده طفل، فهل لو الواحد يعني هو وانا طبيعتي بنصحه يعني الحمد لله وشكرا بنصحه يعني كتير وكده، بس ايه الواحد مش عايز برضو يلجأ لحاجة غلط او كده، فانا دايما بنصحه وانت تقول لي بقى يعني حكم. فزوجته الايام اللي فاتت دي شافت الموضوع دوت، فعايزين نعرف ايه الحكم يعني في كده، هي شافت كده وبتاع وهو برضو قال لا طبعا مش بتوعي ومش عارف ايه رسائل يعني شوية رسائل
يعني
وكدا.
بس لاني انت بتحكي لي حكاية الان، السؤال هو يعني رجل او شاب يرغب ان يتزوج باخرى
من اخرى ففي بقى طبعا له زوجه تانية، بس الزوجه شافت الموضوع دوت يعني شافت ايه بعض رسائل منه وتعرفش ان هو عايز يتزوج وكده، فانا كاخته بقى ان انا واجب عليا انا اعمل ايه يعني.
طيب حاضر. على كل حال نصيحه ان كان هناك منكر تكون بالمعروف بارك الله فيك ولا يمنع هو من ذلك، ولكن لا يقوم علاقه غير صحيحه ولا سليمه، وانما ياتي الابواب من ابوابها ويذهب إلى أهلها ويطلبها، ولا تحرم عليه زوجه ذلك ولا تمنعه من هذا، وهو يتقي الله في أن يعدل بين زوجاته. الأخ خالد من تونس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
يا شيخ لي بعض الأسئلة.
تفضل.
يعني هناك من يقول إذا كان الحكم يعني بالديمقراطية يعني كفر، وأنتم يعني لا تجيزون الخروج على الحكام يعني وإن حكموا بالديمقراطية، فليس هذا يعني التزاما بالديمقراطية نفسها. ثانيا السؤال الثاني، وهو يعني لدينا طالب علم متميز يعني هنا يا شيخ، يعني درس عند الشيخ عبد الله المصلح في السعودية، ولكنه يقول يعني يجيز الخروج في المظاهرات، ولدينا حزب كما تعلمون حركة النهضة الذي يحكم البلاد، وهو حزب يعني لديه منكرات منشقة على الإخوان المسلمين وغيرهم، وهو يساعدهم يعني ويقف معهم يعني ويحضر مجالسهم يعني، وأنا بعض أصحابي وإخواني يعني يقولون لا نحضر مجالسه ويبدعونه يعني عياذا بالله يفنون على تبديعه، ونحن يا شيخ يعني أنا أخاف من التبديع يعني أقصى ما يكون، وهو شيخ فاضل يعني مزكى ودرس في جماعة أم القرى.
نعم.
يعني نريد توجيهكم يا شيخ. يعني دائما نبحث عن السلفية وعن إمام محمد بن عبد الوهاب وغيره.
على كل حال أمثال هؤلاء
بارك الله فيك
إماما أن يكون على خير وكانت هناك له خطأ ينصح فيه. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
لا يبارك فيك. معلش ممكن نسأل سؤال؟
اتفضل.
وأنا متزوج من امرأة ووالدتها توفت.
نعم.
أبوها تزوج من زوجة تانية وأنجب منها. هل الامرأة هل زوجة الأب هاي تعتبر من المحارم بالنسبة لي ولا تحريم مؤقت ولا إيه بالظبط؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الأخ مؤمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا في عايز أسأل بالنسبة عايز أعرف إيه الفرق بين الرؤية والحلم؟ لأن ممكن أحلم أو يعني أو أرى رؤية ولاقي مثلا حاجة بتحصل معايا في اليوم ده. وعايز أسأل يعني هل شرعا يجوز لي أنا أسأل مثلا شيخ ثقة عن تفسيرها؟
الله يبارك فيك. الرؤية هي الحلم والحلم هو الرؤية. يعني بعض الناس يفرق بتفريقات على أساس إذا كان فيها نافع أو خير أو ما إلى ذلك فهي رؤية وإن كان غير ذلك فهي حلم. ولكن ما يراه الإنسان من رؤية مصطلح الشرعي هي رؤية كلها.
تمام يا مولانا.
نعم.
طب في مثلا طب قال في يعني شروط شرعية مثلا يعني ممكن ما أقولش أحكي رؤية ممكن أكتبها ما ينفعش أقولها لحد.
طيب حاضر. تسمع الجواب. تابع معي تسمع الجواب إن شاء الله. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
احنا شارين أرض في الجبل يعني بتزرع.
نعم.
الأرض دي اشتريناها من الناس دفعنا حوالي نص الثمن والنص الثاني بالقسط للبنك. هل يعني احنا بنحاول نخلص الفلوس اللي علينا دي ما بنستناش القسط، كل ما ربنا بيسر علينا بنروح نودي نسبة. هل احنا علينا ذنب في الفلوس دي؟
انتم يعني اشتريتم بالتقسيط ولا اقترضتم من البنك؟
لا احنا ما اقترضناش من البنك، احنا اشترينا من ناس كانوا شاريين من البنك.
لا ما عليكوش حاجه الله يبارك فيك.
طيب شكرا.
لا شيء عليكم. الله
شكرا.
يبارك. اختنا ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي يا فضيله الشيخ.
اتفضلي.
الله يرضى عليك، انا عاوز الناس كلها تدعي لمصر
ان شاء الله.
يعني حضرتك انا بس عاوز اقول لحضرتك انا كنت عند دكتور بكشف على ابني الصغير فلقيت ست كبيره كده بتقول لي ايه وانت من الاخوان انت منهم، ولقيتها يعني كلمتني باسلوب وحش، انا ست منقبه اصلا. قلت لها ليه يا حاجه حضرتك بتكلميني كده؟ قالت لي لا ده انت تلاقي جوزك قد كده ودانه قد كده وكلمتني باسلوب. قلت لها لا يا حاجه انا جوزي انسان عادي خالص وعارف ربنا وبيصلي زي ما انت عارفه ربنا وبتصلي. ايه في ايه ناقص مني ومنك يعني في الايمان والاسلام؟ انت بتامني بسيدنا محمد وانا بامن بسيدنا محمد، يعني ايه اخوان ويعني ايه سلفيين؟ كلنا اخوات كلنا مسلمين. ينفع ناس مسلمين يجيبوا طوب ويزقلوا بعضيهم ليه؟ عشان ايه؟ احنا بنتشكر لكل كل يعني كل بتوع 25 يناير هو يعني يعني بص يا حضرتك يعني متشكر لهم من هنا لغايه السنه الجايه، بس بعد كده بقى يعني ايه يعني يعني ما بقتش حلوه بقى انك تقف في ميدان التحرير وتزقل بالطوب وحاجات من اللي انت بتشوفها دي يا فضيله الشيخ.
نعم.
ليه عشان يعني احنا بقالنا 30 سنه في كبت احنا ما بنقولش حاجه وخلاص ربنا خد بايدينا وما بقاش في كبت ولا حاجه والحمد لله. وبعدين لما نيجي نتكلم على رئيس جمهوريه نتكلم باحترام، مش عشان كمان رئيس جمهوريه عشان مسلم زينا. ما يصحش اللي هم الكلام اللي بيتقال ايه السلفيين وايه الاخوان، كلنا مسلمين كلنا موحدين بالله، مش كل عشوات عيال فاضيين يروحوا ميدان التحرير ويزقلوا الناس المحترمه بالطوب. ليه كده؟ ليه يعني الناس تتقي الله شويه، فكروا في الاخر شويه. وشكرا يا فضيله الشيخ.
طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن على أن نتواصل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا للتواصل معكم فيما يرد منكم من أسئلة. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا من الجزائر افتتح أيضا الحلقة بأربعة أسئلة في سؤاله الأول يقول من صلى ركعات بعد صلاة العشاء ثم أوتر ثم قام من آخر الليل فصلى ثم أوتر، ما الحكم؟ أقول هذه الحالة بارك الله فيك، الذي يصلي ركعات بعد صلاة العشاء ويوتر فقد عمل عملا خيرا طيبا جزاه الله خيرا، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يقوم بعد ذلك وأن يصلي من الليل ما يشاء فليفعل، ولكنه لا يوتر بعد ذلك لأنه قد أوتر. ولكني في هذه الحالة أنصح بأمر: الإنسان إن أراد أن يقوم في آخر الليل ومع صلاته لركعات في أوله فعليه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سؤال عندما سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليركع ركعة توتر له ما قد صلى، فالوتر يكون في آخر الصلاة. وبالتالي الإنسان إن غلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل فعليه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإن كادت له عادة أنه يقوم في آخر الليل فليلزم ذلك. إنما لو كانت عادته في بعض الأحيان أنه ينام ويقوم أحيانا ويخشى على نفسه من ضياع الوتر فصلاه مبكرا ثم قام، فليصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى. أركز على مسألة أشرت إليها: كانت عادة الإنسان أن يقوم في آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل ولا يوتر في أوله، ولو صلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك إذا قام صلى أيضا ما يشاء ثم يوتر بعد ذلك. إنما لو أنه سينام وصلى وأوتر ثم قام بعد ذلك فليصلي ما شاء ولا يوتر بعد ذلك، ولا حرج شرعا في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. في سؤاله الثاني يقول: رجل دخل المسجد وقت صلاة العصر ولم يكن قد صلى الظهر وقد أقيمت صلاة العصر في المسجد، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر بارك الله فيك، يعني يصلي مع الجماعة بنية الظهر، هم يصلون العصر وهو يصلي خلفهم صلاة الظهر له هو وهم يصلون العصر، فإذا انتهوا من صلاة العصر قام هو وصلى العصر لنفسه. أيضا في استفسار آخر يقول: لو دخلت العشاء وهو عليه المغرب، مسألة سهلة جدا، يدخل معهم أيضا في الصلاة بس الناس تتعلمها ويصلي 3 ركعات فحسب، ويقوم الإمام للرابعة ويبقى هو في مكانه حتى ينتهي الإمام من الرابعة ويجلس للتشهد ويسلم فيسلم معه، ولا شيء في ذلك بارك الله فيكم، هذا الأولى الذي له أن يفعله. وإن وجد أن الناس قد تتحرج من هذا أو إشكاليات أو ما إلى هذا وصلى العشاء معهم ثم صلى المغرب قضاء بعد هذا فلا شيء عليه أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال آخر: يعني هل يجوز للإنسان أن يبكي ويقرأ القرآن أو يتباكى؟ يا إخواني، البكاء من خشية الله فضيلة، ويا ليت القلب يرق، يا ليت القلب يمتلئ خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى. في الحديث: عينان لا تمسهما النار من هاتين العينين، عين بكت من خشية الله تعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وكان يظهر هذا أيضا في قراءته وصدره وهو يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. الدمع عندما يجري لله ويبكي العبد متزلفا بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فهذا من الأمور الحسنة التي إذا اشتملت على قلب مسلم كان القلب فيه نور وخير بفضل الله تبارك وتعالى. يا ليت القلوب تخشع، يا ليت القلوب توجل، يا ليت القلوب تلين من ذكر الله عز وجل وترق وتفيض العين بكاء وخوفا من جلال رب العالمين سبحانه وتعالى وقدره جل في علاه. في سؤاله الأخير ذكر في الحقيقة بعضا من ألوان البدع التي يعرفها هو جزاه الله خيرا، وقد أشار إلى ذلك، أعني إلى أن ما ذكره من البدع. وخلاصة ما ذكر أمر موجود في سائر من أعرف من ديار المسلمين، أن الميت يموت فيجلس أهله أيام ويقومون هم بإعداد الطعام للقادم عليهم. وهنا ذكر أمرا أن بعض الناس يستدينون لذلك، يعني يستدينون لكي يحضروا طعاما لمن يقدم عليهم معزية. حقيقة ده مخالف للسنة، أهل الميت لا يصنعون طعاما لأنهم قد شغلوا بميتهم، وإنما يصنع لهم الطعام ويقدم. معنا اتصال طبعا ثم أعود. نعم أخت ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لو واحد كان حاطط فلوسه في بنك ربوي وبعد كده نقلوا البنك فيصل، فالمفروض انه يتخلص من الفوائد الربويه اللي خدها السنين اللي فاتت؟
طيب حاضر،
شكرا.
اخت اسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عبد الله معايا؟
نعم.
انا كنت عايز اوجه رساله للرئيس المسؤولين في البلد.
لو سمحت ارفع صوتك شويه يا اختي.
انا كنت عايزه اوجه رساله.
نعم.
للرئيس والمسؤولين في البلد. احنا في الصهاج متعرضين لحمله خطف منظمه، وعايشين في رعب في البيوت، وخايفين حتى نطلع نجيب الطعام. خلال شهر فقط تم خط 72 شخص، وبيطلبوا فديه مليون، واللي بيدوش يدفع فديه بيجي عياله او اولاده. يعني
الحقيقه الصوت غير واضح يا اختي، الله يبارك فيكي. ولو ارسلت لنا رسالتك يعني في رساله قصيره نقراها ان شاء الله تعالى، وان كانت نصيحه نوجهها كما تحبين، بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ.
تفضل.
بعد اذنك، والدي راح في مشكله قبل كده لبنت عمي، وحصل خلاف ما بينه وما بين حماتها، فحلف قال عليا الطلاق مع خط العتبه دي تاني طول ما انا عايش. فدلوقتي بنت عمي ولدت وكده، هو عايز يروح يطمن عليها، فماذا يفعل ويرد
لي؟ والله يخلي والدك يكلم احد من اهل العلم الله يبارك فيك، ويجلس معاه ويعرض عليه هذه المساله.
هو حضرتك هو اكلم واحد من اهل العلم وقال له يطعم 10 مساكين، فهو بس اتاكد.
على كل حال، اذا سال احد من اهل العلم فليأخذ بجوابه، ولا يتردد ولا ينتقل بين مفتي واخر الله يبارك فيك. أخونا عبد الوهاب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
تفضل.
والله يا مولانا، أنا كنت حلفت يمين إن مراتي ما تبيتش المحشي وترميه، فمش عارف أعمل إيه يا مولانا.
كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، بارك الله فيك.
مع ربي يا هبة بالتلفزيون. أيوة يا مولانا.
كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين إن استطعت، وإلا فصوم 3 أيام وارجع عن هذا اليمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هنا أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف لك عم الشيخ عبد الله؟
تفضل.
الله يبارك فيك. عايزين بس سؤالين يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز للواحد يبعد عن مراته؟
لو سمحت وطي التلفزيون شويه عشان اسمع.
يعني يبعد عن اهل بيته.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون، وطي التلفزيون شويه. تفضل.
شيخ السلام.
نعم.
عليكم. الو،
اتفضل اسمعك يا اخي، اتكلم.
هل يجوز ان الواحد يبعد عن اهل بيته كم شهر يا شيخ في الغربة؟
هل يجوز؟
ان يبعد عن اهل بيته كم شهر في الغربة؟
أكثر
في السفر
السفر؟
اه
للقصر يعني؟
لا السفر للعمل
اه
يجوز يعني كم شهر يعني يبعد عنها.
حاضر.
في سؤال تاني بعد اذنك.
تفضل.
انا مراتي عاوز البس النقاب وهي مش راضيه.
طيب
يعني كل ما تلبس تقلعه.
نعم.
تقول مخنوقه منه وبيضايقني وبتعب نظري يعني ماذا نفعل؟
انا مش هقدر اقول لك ان انت الرجل تفعل
ايش.
طيب حاضر ساوجهك ان شاء الله. اخ حسين السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيله الشيخ انا ربنا كرمني بمولود. تمام.
تفضل.
ربنا كرمني بمولود.
نعم.
تمام. وقبل ما ربنا يكرمني بيه فدعيت ربنا قلت يا رب كرمني.
انا ماني سامع الصوت يا اخي الله يكرمك. طيب ارجع الى السؤال الاخير لابي معاذ واقول بان من يموت له ميت جيرانه اقاربه احبابه اصدقائه هم الذين يصنعون الطعام له. اصنعوا لآل جعفر طعاما فانهم قد شغلوا بميتهم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة. ثم هناك ايضا عادات بدعية أو أمور بدعية أخرى يفعلها الناس مع الميت وقد ذكرها وأشار إليها. يستمعون لقراءة القرآن جماعة وفي اليوم الرابع يجمعون أحجارا ويقرؤون عليها أيضا القرآن. كل هذا من البدع المظلمة. وكذلك أيضا عندما يمر 40 يوم وسنة وهكذا هذه كلها من البدع الضالة المنحرفة. ولكن هنا توجيه أخونا يسأل بعدما ذكر وقد أشرت إلى أن هذه بدع مظلمة ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا طبعا في السنة النبوية نتعلم من الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام مات له زوجات مات بعض أولاده وهو حي صلوات الله وسلامه عليه مات بعض أصحابه ورفقائه ومحبيه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل جمع الناس في سرادق أو جلس في مكان أو عند أهل الميت وقرأ قرآنا عليه أو عند المقابر أو جمع جماعة وأمرهم أن يقسموا بينهم القرآن ويقرأوه؟ كل هذا لم يفعل. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بدعة مظلمة لابد أن تترك. ولكن هو له سؤال يقول الناس يقدمون طعاما لأهل الميت يصنعون طعاما. فيسأل هنا يقول ما حكم لو دعيت إلى العشاء في هذا الطعام هل أحضر أم لا؟ حقيقة هذه يعني تدخل تحت باب الراجح الذي يمكن أن يحقق من خير في مثل هذه الجلسة. الإنسان ده مكان فيما فيه من البدع المظلمة كما ذكرت. ويغلب على الظن إذا الإنسان دعي وأن يفيد الناس وأن يتحدث بالخير فلعله يتعين عليه في هذه الحالة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذهاب. وربما قد يترجح الذهاب لأمر آخر فقد يأخذون في أنفسهم بسبب عدم الذهاب وبالتالي تخرج مشكلة على السطح أقوى وأكبر. أو يكون هذا فيه سبب من تقطيع أواصر المودة والمحبة والتواصل مع الآخرين. لا فالحضور في مثل هذه الحالة أولى مع النصح والتوجيه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقتلنا الإفرازات اللي تنزل من المرأة تتوضأ منها لكل صلاة وتصلي وإذا نزلت وهي تصلي لا تلتفت ولكن تتوضأ لكل صلاة براءة للذمة وخروجا من الخلاف الذي يمكن أن يدور حول هذه المسائل هل هي نجسة أم ليست بنجسة. لأن الصلاة عبادة من أفضل العبادات والقربات والحقيقة لا أرى هناك مشقة في الوضوء لكل صلاة في هذه الحالة وأيضا الفقهاء يقولون بأن من كان به مرض سلس البول يجبون عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فليكن هذا منه إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا لعلي قلت لأخينا عبد الله وإنه يرجع لأهل العلم، يرجع لأحد من أهل الإفتاء عشان يسأله في هذه المسألة، ولكني فقط أنصح وأنا أقرأ فحوى ما أشار إليه، يعني إنه هو غضب على زوجه، اشتد بينهما الخلاف، يقول ضربتها دون وعي. حقيقة يا إخواني التعامل بالبر والمعروف، التخاطب بالتي هي أحسن أمر مطلوب، يمسك الإنسان نفسه عند الغضب فلا يؤذي غيره، فلا ينال منه بيده أو بلسانه أو برجله أو يتمنى هلاكه أو ما إلى ذلك. المسلم رجل عنده خلق، عنده أدب، يضع لكل أمر ما يحتاج إليه، وينظر فيما تصلح به الأمور فيفعله، ويتحرى الحق والصواب والخير في ما يدعو ويعمل به. أختنا أم مصطفى تسأل تقول يعني عن حكم عيد الميلاد. الحقيقة يا إخواني العيد كما ذكر أهل العلم اسم لما يعود، يعني يرجع. فالإنسان إذا حدد يوما يحتفل فيه باحتفال معين كيوم الثورة أو عيد ميلاد أحد أو الهجرة أو غير ذلك من المناسبات التي لها أيام تعود ترجع إليها، هذه كلها لا أصل لها في دين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى المدينة النبوية وجد لديهم احتفالات قبل أن يتعلموا الدين الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أهل الإسلام وقتئذ بأن الله عز وجل قد أبدل هذه الأمة المحمدية بعيدين تختلف عن هذه الأعياد، وبالتالي فأعياد الأمة هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه أعياد ربانية، أعني شرعها رب البرية. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أبدل هذه الأمة بهذين العيدين مكان أعياد الجاهلية، فهذه أعياد إسلامية تخالف هذه الأعياد. وبالتالي لا نلتفت إلى المسميات الكثيرة التي تعلن في عالمنا اليوم ويقال عنها بأنها أعياد لأيام تعود وترجع أو مناسبات تتكرر، كل هذا لا أصل له، بل ربما يكون هذا فيه ضياع للوقت وانصراف عن العمل، لأن المصالح تتعطل في هذه الأيام. وها نحن نلاحظ اليوم كلما أتى موعد للثورة خرج الناس هنا وهناك، وترتب على هذا الخروج بعض المفاسد من تعطيل للمصالح والطرقات والأعمال وإغلاق بعض المقرات الحكومية وغير ذلك، مما يرجع سلبا وبصورة غير مرضية على المجتمع ككل. والذي أوقع الناس في ذلك الاحتفالات بمثل هذه المناسبات البدعية التي لا أصل لها في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل سؤال حقيقة الرجل يجب عليه أن يسأله، ولكنها تقول وأنا أقول وأجيب من باب الفائدة، من قال لزوجه أن تطالق كيف يردها؟ اللفت ذهني كيف يردها، لأني أسمع أن بعض الناس وللأسف الشديد يضحكون على بعض الناس من العوام، فالرجل يقول لزوجه أن تطالق ثم يذهب إلى أحد من يقول عنهم بأنه شيخ ويقول له رد علي زوجي، فيأخذ منه شيئا من المال ويقول له بعض الكلمات أو يتمتم ببعض العبارات ويقول له أرجعت زوجك لك، في الحقيقة أنا أود أن يتعلم الناس أمر دينهم. الإنسان إذا طلق زوجه مرة في المرة الأولى هذا يسمى طلاقا رجعيا، له أن يراجع زوجه، يعني أن يرجعها إلى عصمته دون عقد أو مهر جديد، دون أن يذهب إلى أحد كما يقول من المشايخ ليرد عليه. الرجل هو الذي يفعل، لأن هذه في عرف الفقهاء تسمى طلقة رجعية، للرجل أن يعيد زوجه وإن كانت قد حسبت طلقة، وذلك أثناء فترة العدة فحسب، يرجع إليها دون أن يستأذن أحدا. بل السنة في ذلك أو الشرع في هذا ألا تخرج من بيت الزوجية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الله عقب ذلك وتلك حدود الله، يعني حدود دي معالم، ده تشريع رب العالمين سبحانه. فالمرأة التي تطلق للمرة الأولى الشرع يلزمنا أن تبقى في بيت الزوجية لعل الرجل يراجع نفسه، أو كما قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإذا أراد أن يراجع زوجه لا يرجع إلى مأذون ولا إلى ولي ولا يدفع مهرا ولا يعقد عقدا ولا فرحا ولا غير ذلك، وإنما بعض أهل العلم يستحبون الإشهاد على هذه الرجعة، يعني يشهد رجلين يقول بأني طلقت زوجي للمرة الأولى ثم راجعتها فقط ليس إلا. طيب لو طلقت المرأة طلقة ثانية أيضا هي طلقة رجعية، يمكن أن يفعل إن رغب وأراد كما فعل في الأولى. إن طلقها بعد ذلك الطلقة الثالثة هذه تعرف عند الفقهاء وفي الشرع طلقة بائنة، لا يحل له أن يراجعها ولا أن يتزوجها مرة أخرى، يعني أن يعيدها إلى عصمته لا بعقد جديد ولا بمهر جديد، إلا في حالة واحدة، إذا تزوجت رجلا آخر بنية الإقامة معه والحياة معه ثم طلقها ولم يرغب فيها. في هذه الحالة إن أراد الأول أن يعود إليها وارجع فلا حرج في هذا، بشرط أن يقدم لها مهرا وأن يتولى وليها العقد له، والله أعلم. طب الأخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إني أحبك الله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحبتني له، الله يبارك فيك.
والله بس كان استفسار بسيط، فتوى بسيطة.
تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بالنسبة طبعا نحن هون في الخارج بنبعث مصاري الفلوس أو المصاري كلها على مصر.
نعم.
فأبويا طبعا حط لي المصاري في البنك ربوي، لأن المركز اللي احنا بندفع عليه ما فيش بنوك إسلامي فيه. فالوقت انا محتار والله، فضلت ان الواحد يكمل على اسم ابويا او ابعث على اسمي انا بقيمه ما حدش يوصل للمصاري بمعنى الاصح او يضرب منها.
نعم.
فولد بك احكي على ولدي وبنجيب له ادله من القران ومن السنه، ما فيش فايده يعني مع الله المستعان. بيقول لك لما تيجي خذ الفايده ووزعها للاهل.
طيب انا ساجيبك، تابع معي ان شاء الله. حاضر.
ماشي، شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابا محمد.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ، هو يعني سؤال، انا صراحة مستاء جدا من القنوات الفضائية اللي هي الخاصة دي، وبالذات بالتحديد اللي قناة المتوفين الاخ المذيع اللي فيها اللي اسمه يوسف تقريبا، على الملأ وعلى الملأ كله يقول رئيس الجمهورية فاشل، الرجل الفاشل رئيس الجمهورية، ويتهموا بالفشل على الملأ. فهل هذا فضيلة الشيخ يجوز ان احنا في مصر نتهم رئيس الجمهورية ونقول عليه انه رجل فاشل؟ هل هذا في الاسلام يجوز؟
صحيح.
بس استاذنا انا عايز استفسر من حضرتك عليها.
حاضر. اخ جمال السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا الفضل، أنا ليس لي سؤال ولكن اتصلت لكي أسلم عليك.
جزاك الله خيرا.
ونحن في الجزائر ندعو إلى مصر إن شاء الله أنه يعافيها في هذه البلاوي إن شاء الله.
شكر الله لك.
وفي نفس الوقت يا شيخ أدعوك أن تدعو لأمي إنها متوفية. الله ينورك شيخ، بارك الله فيك.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن ينور قبرها. أعتقد يعني واضح الكلام فيما أود أن أقوله في مثل هذه الحالة. أما في أم مصطفى في سؤالها الثالث عن الرجل يريد أن تزوج امرأة وبعدين يراسلها وعلمت زوجه بذلك ولا تريد، في الحقيقة الأمة أو الناس البشر يتقون الله عز وجل في ذلك، والرجل لا حرج عليه في أن يتزوج بامرأة أخرى وأن يتقدم إلى وليها ليطلبها، وإن كانت عنده زوجة أولى فليتق الله عز وجل في أزواجه وليعدل إن تزوج بثانية أو غير ذلك، ولكن لا يقيم علاقة غير شرعية مع امرأة دون أن يذهب إلى وليها وأن يطلبها وأن يتكلم معها، وعلى المرأة أن تصون نفسها عن ذلك، فالحذر مطلوب في مثل هذه القضايا، وليتقي كل إنسان ربه في ذلك، وليقف من مقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخونا خالد من تونس بيقول إن عندهم شيخ ويتخرج من إحدى الجامعات الإسلامية وإنه ينتمي أو يدعو يعني على حسب ما فهمت الحزب يقول في بعض المنكرات ويساعدهم ويذكر هالنصيحة. في الحقيقة أنا أنصح إخواني من أهل العلم والخير الفضلاء ألا ينضوا تحت أحزاب تسجل هنا وهناك وفيها من المخالفات الشرعية ومن الدعوات الحزبية العصبية ما الله تبارك وتعالى به عليم. الدعاة إلى الله عز وجل مصابيح الدجى حملة الرسالة الذين يوجهون الأمة عليهم أن يعتنوا بالعلم والتعليم والتربية والإصلاح والحرص غاية الحرص على تزكية النفوس وإصلاحها، وأن يبدأ الإنسان بنفسه في ذلك. أما أن يدافع عن أحزاب وأن ينضوي تحتها هنا وهناك وفيها من المخالفات والمنكرات كما ذكر أخونا خالد وهو أدرى بالحزب الذي يتحدث عنه في بلده تونس، فأنا أرضى بإخواني من أهل العلم عن الخوض في مثل ذلك. وبعدين بيقول الحكم الديمقراطية وأنتم تقولون كفر وبعدين لا تريدون الخروج على الحكام بسبب ذلك. فرق بين الأمرين يا أخي، نحن نقول عندنا في الإسلام منهج اسمه منهج الشورى، وهذا وارد في القرآن الكريم وقد مارسها النبي عليه الصلاة والسلام ومارسها من بعده من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم في ذلك. إنما الديمقراطية بما تشتمل عليه من قضايا تختلف وتتصادم مع مبادئ أصيلة في الدين الإسلامي فعلا نحن نقول لها لا. أما مسألة الخروج على الحاكم فنحن نقول بأن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الحاكم المسلم، بل نصيحته بما يليق بحاله وطاعته فيما يأمر به من معروف، فإن أمر بمعصية لا يطاع فيها ولكن لا يخرج عليه حتى لا تفسد البلاد وحتى لا تراق الدماء وحتى لا تتعطل المصالح، وربما البلاد التي يخرج بعضها على الحكام والتاريخ ده تاريخ قديم في مسائل الخروج، لما نيجي ندرس ذلك سنجد ثغرات كثيرة وسلبيات متعددة وقعت جراء هذا الأمر، وبالتالي ذهب أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى من أهل السنة والجماعة إلى عدم الخروج على الحاكم المسلم ووجوب طاعته في المعروف فحسب وطاعته وعدم طاعته في فيما خالف فيه الحق مع الدعاء أن يوفقه الله تبارك وتعالى وأن ينصح في ذلك، فلا يترك الحكام هكذا، خاصة إن كانت عندهم ألوان من المخالفات العقدية أو الحرب على الإسلام والمسلمين دون نصيحة وتوجيه وغير ذلك. اللي يرى رؤيا يقول أنا ماذا أفعل فيها؟ احنا نرجع في هذا إلى كلام النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هناك توجيه نبوي في مسألة رأي الرؤية. أنت رأيت رؤية، فإما أن تكون هذه الرؤية تشتمل على خير أو فيها بوادر شر، أو بمعنى آخر رأيت رؤية أحببتها، أنا رأيت رؤية أحببتها، أو أنت رأيت رؤية أحببتها، أو العكس إنسان رأى رؤية فكرهها، ماذا يفعل في الحالتين؟ ليرى رؤية يحبها يستبشر بها، يعني يتفائل، تنشرح أساريره لهذه الرؤية، يتطلع إلى أن يكون من ورائها خير لأنه يحبها، رأى فيها نفعا، رأى فيها خيرا، فليحبها وليطمع في أن تتحقق وليحدث بها من يحب، من إخوانك، من أحبابك، من أصدقائك، من أقاربك، ممن تأنس إليهم، قل لهم أنا رأيت كذا وكذا وكذا، رؤية صالحة، رؤية طيبة، رؤية تشتمل على خير. طيب إنسان رأى رؤية تشتمل على أمر آخر عكس الخير، يعمل إيه؟ يستعذ بالله ثلاثا، ويدفل عن يساره ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا، ربما يكون باب شر فأغلقه بارك الله فيك، لا تخط فيه ولا تتكلم، لا تخبر بها أحدا، استعذ بالله عز وجل ثلاثة من الشيطان، قد تكون من الشيطان، ادفل عن يسارك حتى يندحر هذا الشيطان أيضا يساري على يسارك، ادفل عليه ثلاثا ولا تحدث بهذه الرؤية أحدا. اختنا أم محمد جزاها الله خيرا بتقدم طلب للأمة كلها، قالت أرغب أن يدعو الناس جميعا لمصر، وأنا أقول هذه بلدنا، حياتنا، أمنها واستقرارها، رفاهيتها وسعادتها أمر لنا نحن، نحن نعيش على ترابها، فيها أهلنا وأحبابنا وأقاربنا وأصدقاؤنا، أولادنا وبناتنا، آباؤنا وأمهاتنا، فكيف لا نحرص على بلد بهذه المثابة؟ طيب معنا اتصال، السلام عليكم. اختنا ام طلاب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي.
الو.
اتفضلي اسمعك.
يا شيخ عندي سؤال، احنا احيانا نسأل قناة الرحمة شيوخنا سؤال، مثلا يقول لي ايه يجوز، ترجع واحدة تاني تسأل شيخ تاني يقول لا يجوز، ماذا نفعل في هذا الحالة يا شيخ؟ جاوبني في الحين الله يخليك.
يعني لو سألت سؤالا لشخصين، واحد قال يجوز والآخر قال لا يجوز،
ماذا نفعل؟ نأخذ ويقول شيوخ رحمة ما شاء الله عليهم.
أنا أنصح بارك الله فيك، لأن السؤال قد لا يكون واضح عند المفتي عند بعض الأحيان، أو لا يفهم فهما صحيحا من قائله، فأنا أنصح السائل أولا أن يوضح سؤاله وأن يكون صادقا فيه، وأن يطلب الجواب بالدليل، فإذا فعل ذلك فلا يسأل ولا يرجع إلى أحد آخر. ثم على فرض ما ذكرت الآن وطلبت إجابة مباشرة، لو حدث مثل هذا فيرجع إلى السائل ماذا قال لكلا الشيخين، وماذا قال أيضا أهل العلم في هذه المسألة، وما الدليل مع من، فنأخذ من دعم قوله بالدليل، لأن الأمر كما قال ابن القيم في نونيته، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، الدين ما قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة الكرام وإجمعهم لا يخرج عن القرآن والسنة. فنحن نأخذ الحق بالدليل، فنشوف الدليل مع من ونلزم أمره. هذا شيء. شيء ثاني، لأن ذا سؤال مهم جدا، قد تكون المسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها يسع من يسعه الخلاف في ذلك. يعني مسألة يجوز فيها أن يقول بأن هذا يصلح أو يفعل أو لا يفعل، ولكل قول دليله، وربما لا يترجح الأحيان، لا تترجح الأدلة عند المفتي في بعض الأحيان. أنا أضرب مثال على ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا حتى لا يتشوش الناس نتيجة ما يمكن أن يسمعوه من ما يعرف مثلا بتضارب الإفتاء، ويكون سأشير في النهاية إلى شيء يجب أن نحتاط أو أن يحتاط أهل العلم فيه حول هذه المسألة. مثلا زكاة الحلي، زكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة، مسألة دي خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، ودي من المسألة اللي رأى أهل العلم فيها أن الخلاف فيها يسع المسلمين. من رأى أن يخرج فالأمر واسع، من رأى أن لا يخرج فلا حرج عليه. أنا بس كلامتي الكلمة أنا بقولها دي ليه؟ أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الإمام الرباني الجهبذ الذي توفي منصرفه من الحج عام 1393 هجري رحمه الله، كان آية في الذكاء والفقه والعلم واللغة والأدب والشعر وغير ذلك رحمه الله. تعرض لهذه المسألة في تفسيره أضواء البيان عند قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تعرض للمسألة دي وساق أدلة الفريقين. الشاهد قال الأدلة متكافئة، يعني ما ظهر للعالم يعني وجها يرجح قولا على قول، ولكن من باب الأمانة قال يعني النفس تميل إلى أن الإنسان يحتاط فيخرج زكاة الذهب. ده أنا أضربها كمثال مما يمكن أن يسع فيه الخلاف أهل السنة. فالمسألة كانت خلافية فليأخذ المستفتي إذن بأي قول من الأقوال ولا حرج عليه في ذلك، إنما إن كانت غير ذلك يسأل عن الدليل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. تفضل
مع حضرتك. ازيك يا مولانا؟ ازي صحتك؟
اهلا وسهلا.
والله سمحت انا عايز اعرف بس، انا ليا اختي تعتبر في حكم القاعدة، بمعنى ان هي نعم
اتفضل اسأل.
ليا اختي كبيرة في السن يعني اكبر مني في حدود، عندها في حدود 55 سنة وعايشة معنا في نفس البيت في نفس العمارة يعني، وليا اختي تانية اكبر منها، فانا واختي التانية دي بنساعدها يعني، انا بنزل مثلا ادخلها لمعوزة الحمام، احميها ساعات، لان اختي الكبيرة اختي التانية دي اكبر، فايه يعني مجهودها ما بتقدرش انها تعمل حاجة زي كده، لان اختي دي ما بتقدرش تتحكم في نفسها من ناحية البول والغائط، فانا بحميها وكل حاجة، وبنادي اختي التانية ان هي تلبسها اللي هي الحفاضة اللي هي البامبرز وحاجات زي كده وباكلها وبتاع، فهل هذا يجوز شرعا ان انا احميها وبتاع ولا؟
الله يبارك فيك، دع اختك تفعل او تطلع على هذه العورات وان تخدمها فيما بقي من ذلك بحملها ويعني خدمتها وتقديم الطعام اليها واحضار ما تحتاج اليه وتقتصر على هذا بارك الله فيك، الا اذا كانت هناك ضرورة وعدم الذي يخدم في هذه القضية فلا حرج في ان تخدمها دون نظر بارك الله فيك. أرجع وأقول بعد هذا يعني، لأن السائلة تقول نأخذ برأي من، أقول لكم مسألة قد، لأن بعض أهل الإفتاء وبعض أهل العلم قال هذا جائز والآخر قال غير جائز، فأقول قد تكون المسألة الأدلة فيها تتكافأ أو أن فيها الخلاف يسع كل فريق أن يأخذ بقول من الأقوال ولا حرج في ذلك، ولكني أنصح السائل كما ذكرت إذا سأل أحدا من أهل الإفتاء يعني المستفتي إذا استفتى فعليه أن يأخذ القول بالدليل. ثم بعد أنصح إخواني من أهل العلم إن تكلموا بالدليل ويجتهدوا في بيان وجه الحق، وإذا لم يظهر له السؤال أو إذا لم يعرف وجه الجواب عند السؤال فليرجئه إلى وقت إيه؟ إلى وقت آخر، حتى لا يتكلم بكلام يخالف فيه وجه الحق والصواب والله أعلم. أختنا أم محمد بتطلب كما ذكرت الأمة كلها تدعو لمصر، وبعدين بتقول عايزة أو بتوجه نصيحة للناس اللي بتضرب بالحجارة في الشوارع والطرقات وتكسر هنا وهناك، والكلام مع الرئيس بأسلوب غير لائق. لا ينبغي أن يتكلم الإنسان على رئيسه أو حاكمه أو من تولى أمره بأسلوب لا يليق. أنزلوا الناس منازلهم وخاطبوا الناس على قدر مكانتهم، ولا حرج من إبداء النصح والتوجيه، هذا واجب، كما جاء في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة إلى آخره. ولكن لا يعني ذلك أن يسيء الإنسان الأدب في التخاطب مع من هو أكبر منه في المكانة أو في المقام أو في السن أو ما إلى ذلك. احنا أحيانا نجد بعض الشباب الذي ربما ما فقه شيئا يعني كما ينبغي في الحياة بعد، يتحدث بألفاظ نابية أو تكون له مواقف ما ينبغي أن تكون. الخلق مطلوب والأدب مطلوب والتوجيه بالتي هي أحسن مطلوب، وإزداء النصح أيضا أمر مطلوب. ثم إنني أنصح بعد ذلك كل رجل وامرأة في هذه الديار أن يتقي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، فهذا بلاء نزل على هذه الأمة بذنوب قد نكون نحن قد ارتكبناها أو كنا سببا فيها. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الناس اليوم قد تنسى ما تقدمه وتفعله من سيئات وموبقات، ثم بعد ذلك يلقي العبء على غيره وكأنه مبرأ من كل ذنب، خلي من كل عيب. الإنسان عليه أن يراجع نفسه وأن يذكرها بالله تبارك وتعالى. يجب علينا في مثل هذا الوقت أن نرجع أفرادا وجماعات إلى الله تبارك وتعالى، وأن نستمد منه العون والمدد، وأن نظهر له الأوبة والعودة، وأن نصلح ما فسد من أمورنا، وأن نتقي رب العالمين سبحانه وتعالى في معاملاتنا وأخلاقنا ومجتمعنا. ولو رجع الناس إلى الله عز وجل كان الله معهم وأيدهم ونصرهم سبحانه وتعالى جل في علا. اختنا ليلى بتسأل: رجل وضع فلوس في بنك ربا ويتخلص من هذا المال ازاي؟ هو اولا عليه ان يكف عن ذلك، يسحب هذا المال من هذا البنك وينقطع عنه، ويأتي الى هذه الزيادة فيضعها في خدمات او مصارف عامة للمسلمين، يضع هذا المال في مصارف عامة للمسلمين. أخونا أبو أحمد يسأل عن المدة اللي يسافر فيها الرجل ويبتعد عن زوجه، كأن هو يعني في إشكالية معينة. هذه مسائل يا إخواني مسائل تكون بالحوار الهادئ النظيف، بالأدب الراقي في التعامل بين الزوجين في مثل هذه الحالة. الرغب الرجل أن يسافر دون زوجه فعليه أن يجلس إليها وأن يتكلم، وعليها أن تقدر الظروف الداعية إلى مثل ذلك، فإذا توافق فالحمد لله، وإن لم ترغب فليلزم بيته وليجتهد في بلده الذي هو فيه، ولو اقتات ولو الشيء القليل على أن يعف نفسه وأهله وأن يتابع تربية أولاده ومن يعول، يكون هذا له أفضل وأجدى إن شاء الله تبارك وتعالى. ما فيش مدة شرعية قالها النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يبتعد فيها عن الزوجة، ولكن اللي ورد ما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنتم تعلمونه 4 أشهر، وأنه لا يحق للرجل أن يبتعد إلا إذا وافقت الزوجة، وهذا ما بدأت به، يعني يكون هناك توافق. احنا اليوم بندعو طوائف الشعب إلى التوافق، فكيف لا يكون هناك توافق بين الزوجين في هذه الحياة التي بينهما. وعلى كل حال فأنا أنصح الرجال ألا يتركوا البيوت إذا كانت هذه البيوت بحاجة إليهم، أو لا توافق الزوجة على ترك الرجل البيت والسفر خارجه للعمل هنا وهناك. ثم أنني أنصح هؤلاء الذين يتركون بيوتهم، وقد رأيت بعضهم يفعل ذلك سنوات قد تصل إلى 5 سنوات ربما أكثر، ألا يفعل الواحد منهم ذلك، فهذا فيه خطر عظيم على نفسه وعلى بيته وعلى من يعول. هو يسأل أيضا أو يقول أو يشكو يرغب أنه زوجته تلبس النقاب وهي لا تريد وبتتعلل بعلل. الله يبارك فيك عالج البيت، وإحنا لسه بنقول الآن يعني أنت سيده ولا تتركه، فانظر ما الذي يصلح بيتك، بارك الله فيك وافعله بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. أخونا علي يقول لي هو يعمل في الخارج، ويقول إحنا بنرسل أموالنا إلى مصر ووالده يضعها في المال في بنك ربا، وماذا يفعل؟ أقول كما قلت سابقا، يا أخي بارك الله فيك، هذا مالك وهذا المال أنت ربما ترسله مباشرة إن استطعت إلى أحد البنوك، أو إذا أرسلته إلى والدك ووالدك وضعه في بنك ربوي، فأنت تأتي إن شاء الله وتخرج هذا المال، والأموال الزائدة عليه ضعها في مكان عام للمسلمين، ولينتهي المسلم عن الربا لضرره وخطره. أخونا أبو محمد يمكن أنا أجبت على سؤالي، بيقول أنا متضايق من بعض القنوات وعلى الملأ بيسيئوا إلى رئيس الجمهورية، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن ينتهي الجميع عن الطعن والكلمات التي قد تضر العبد ولا تنفعه ولا تعود عليه بنفع. أذكر في هذا المقام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحذر فيه من الكلمة، إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة تخرج منك لا تلقي لها بالا ولكنها تسخط الله عز وجل. يا عبد الله تهوي بها في النار 70 خريفا، لا تسخر من هذا الكلام، هذا كلام المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعرض نفسه بسبب لسانه لخطر عظيم، وسيسأل العبد عما في قلبه وعما نطق به لسانه وعما تحركت به جوارحه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم لن ينفع أحد أحدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله عز وجل ينادي بس من يسمع؟ اتقوا الله تبارك وتعالى في يوم الوقوف فيه طويل والحساب فيه عسير، في يوم لا تسأل كل نفس إلا عن نفسها ولا تزر وازرة وزر أخرى. للأسف الشديد بعض الناس اليوم انفلتت المعايير عنده، لا يعرف بماذا يفعل ولا بماذا ينطق ولا كيف يواجه ويتحدث ولا كيف يخوض في المشاكل، وقد تجد البعض في مع كل ذلك وهو لا يفقه شيئا يعالج واقع الأمة أو يقول أو يزعم لنفسه ذلك. الله الله في هذه الأمة، إذا تكلمت يا عبد الله تكلم بحق وصدق، والكلمة الطيبة صدقة، والتوجيه النبوي الكريم أمسك عليك لسانك، أمسك يا عبد الله لعليك اللسان الذي تهوي به أو بسببه في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا لم تستطع أن تقول الكلمة الطيبة فلا تتحدث ولا تتكلم. ثم يحذر أو على العباد جميعا أن يحذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفكر الجميع في الحرص على مصلحة هذه الأمة لأنها مسؤولية الجميع. الأمة التي نحيا فيها جميعا أو نسكنها جميعا أو نعيش فيها جميعا بكل أطياف الشعب، علينا جميعا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها وأن نخلص لها وأن نسعى لتقوم من كبوتها. هذه البلد لا تختص بطائفة من الناس ولا بديانة من الديانات، وإنما من يعيش فيها يلزم الحق ويقوم لله به، وديننا ونحمد الله على ذلك هو الإسلام الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي نسعى لنشره ونسعى لحكمه وندين الله عز وجل به، ونسأل الله عز وجل أن نلقى الله عليه، وأعلن أن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. وأختم الكلام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الدين.